بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم إلى الجلسة الأولى من جلستين الذكاء الاصطناعي. أصبح مادة دسمة، الكل يتحدث فيه، الكل يغرد فيه، الكل يتكلم فيه، وأصلا بلادنا المملكة العربية السعودية تعد الأولى في الوطن العربي اهتماما بمجال الذكاء الاصطناعي. وأهمية هذا الموضوع ينبع من أهمية المستقبل، لأننا نحن نتكلم عن المستقبل فلازم نتكلم عن موضوع الذكاء الاصطناعي، وعندنا أظن في مبادرة 1,000,000 مواطن يفهم في الذكاء الاصطناعي، وهذه القضايا يعني اللي موجودة تحاول أن الدولة تخليها مشروع حياة أو مشروع يعني زي ما تقول مشروع يخدم الوطن والمواطن في شتى المجالات، في شتى المجالات. كيف لا وهو يدخل في مجالات متعددة كثيرة جدا ما تخطر لك على بال، منها العسكري ومنها المدني ومنها العام ومنها الخاص ومنها كل أنواع الذكاءات اللي أنت تعرفها واللي يمكن ما تعرفها. وأيضا من أهم مهام الذكاء الاصطناعي هو اختصار الوقت وأيضا اختصار الجهد. الذكاء الاصطناعي يعني يمكن الكلام عنه وليد اللحظة، لكن الذكاء الاصطناعي ليس جديدا، لكنه مر بعدة مراحل. مرحلة كانت احنا نعطي البرنامج نظام وهو يمشي عليه. فكرة انه احنا نعطي البرنامج نظام وهو يمشي عليه هي نفسها اللي موجودة اليوم وحتكون موجودة بكرة، بس كل مالها قاعدة تتوسع، كل مالها قاعدة تصير اكثر تقدما واستخداماتها في مجالات اكثر تقدمية. يعني دائما انت لما تيجي تطالع الآلة الحاسبة هي عبارة عن ذكاء آلة، لكن أول ما بدأت الآلة الحاسبة كانت تتكلم عن الجمع والطرح والعمليات الأساسية، بعدين طوروها إلى أن أصبحت كل قضايا الرياضيات، ويمكن أحيانا الهندسة بعض المسائل الهندسية تحسبها الآلة الحاسبة. قصة الآلة الحاسبة هذه ممكن أنت تمشيها على كل ما يدور حولنا في الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي دائما وأبدا يعني في جدلية أو في مسألة جدلية بين الناس ما بين مؤيد ومحب. اللي يقول انه الذكاء الصناعي نعمة علينا ولازم نستغله ونستخدمه فيما يعني يكون مفيدا، واللي خايف منه، واللي يقول انه راح ياخذ وظائفنا، واللي يقول لا انه حيجدد الوظائف، واللي يقول، فهذه جدليات عمرها ما حتنتهي. شأنها في ذلك، شأنها شأن اي شيء جديد يا سادة يا كرام، اي شيء جديد في الحياة لازم تكون فيه كل هذه الجدليات، كل هذه الجدليات لازم تكون موجودة في الشيء الجديد. دائما الناس ما تقبل الشيء الجديد على كامل يعني علاته كامل، لا، لازم تقعد تتكلم فيه، هل هو حيكون مفيد، هل ما حيكون مفيد، إيش حيكون فائدتنا منه، ما هي الخسائر، ما هي النتائج. ما كثير في القضايا في المجتمع أنتوا لما تشوفوا كيف بدأت وكيف إحنا بدينا نتداولها وكيف بدينا نتكلم عنها، تلاحظوا أنه نفس الجدليات قاعدة تكون موجودة سواء اليوم ولا بكرة. أي شيء بكرة والله لو يطلع كمبيوتر قد الأصبع راح يطالعوا فيه ناس، يتفرجوا ناس، يقول لك الله هذا حيستخدم في التجسس، في ناس يقول لك لا هذا أنا أحطه في جيبي عشان أستخدمه للأمور الطبية. فيعني كل واحد، ما أبغى أقول لكم كل على حسب طبعه، لأنه حتفهموها نوع من التهزيء أو نوع من، لكن أقول لك إنه كل واحد فعلا هو كيف يفكر أو الجانب اللي هو غالب في حياته أكثر حيشوف فيه أي شيء جديد، أي شيء جديد. وهذه المقدمة اللي احنا يعني تكلمنا فيها أو نحاول إن احنا نناقشها معاكم هذا اليوم تفتح لي المجالات الكثير من الآفاق. يعني يمكن أنا في البداية قبل ما نحاول أن احنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي الآمن وتفاصيل وقصصه، أبغى أعتذر منكم لتوقيت المحاضرة جاية في وقت اختبارات، ويعني ممكن هذا كان يأثر على تسويقها إعلاميا والحضور لها، لكن إن شاء الله في الحاضرين الخير والبركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعهم بما يسمعون. أيضا أعتذر عن الصوت، شوية في مشكلة بسبب تقلبات الأجواء، فما راح تسمعوا الصوت العالي المتفاعل اللي يمكن تعود عليه كثير من اللي كانوا يحضرون أو يسمعون عبر التسجيلات المسجلة. فهذين اعتذارين بين أيديكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويسهل مهمتنا لهذا اليوم. طبعا تكلمنا يمكن في لماذا نحتاج الذكاء الاصطناعي كثيرا في خلال الدقائق الست اللي راحت. أهم استخدامات الذكاء الاصطناعي في حياتنا، ما أبغى أقول لك استخدام وأنسى استخدام، لأنه ترى كل واحد يستخدم الذكاء الاصطناعي على الشيء اللي هو يحتاجه. أنت كيف تحتاج أنك تقدم الذكاء الاصطناعي قد ما تستخدمه فيه. يعني في ناس تحتاجه في البحث العلمي، في ناس تحتاجه في الترفيه والدردشة، في ناس تحتاجه في التصميم، في ناس تحتاجه في كذا، في ناس تحتاجه. فأنت كيف تستخدم هذا الذكاء الصناعي وكيف يكون عائد مفيد بالنسبة لك، أنت راح تستخدمه. فما أنت جاي منتظر مني أن أقول لك أهم خصائص أو أهم استخدامات الذكاء الصناعي، وإن كان يعني في محددات معروفة يمكن أن نتداولها، لكن الأصل أنه الإنسان يعني يستخدمه فيما يحتاجه. والمشكلة في الذكاء الصناعي، وهي ميزة أيضا، أنه على أي اتجاه أنت راح ترسل الذكاء الصناعي راح يكون موجود معك. يعني على أي اتجاه أنت راح تقول للذكاء الصناعي يا حبيبي تعال أبغاك في كذا، راح يقول لك تم وبشر وطال أو وطال عمرك أنا موجود معك في أي محتوى أنت تبغاه. تبغى في محتوى خير راح يساعدك ويقدم لك المساعدة ويعينك، يسهل أبحاثك، يسهل تصميماتك، يسهل كل أمورك، ما عندك أي مشاكل في أي باب أنت تحتاجه. وتبغى في شر الله المستعان، يعني أهم مشاكل الذكاء الصناعي لتزييف العميق. يعني يمكن حتى من الصعوبة بمكان أنه إحنا نكتشف شيء مزيف عميقا بالذكاء الصناعي، إلا إذا كان عندك يعني حس كبير وفاهم إيش قاعد يصير. لأنه اليوم أنت ممكن تأخذ صوتي هذا وتروح تسوي به تسجيلات مثلا تقدح في فلان وتذم فلان، لكن برضو تظل في أخطاء وتظل في مشاكل. الحمد لله أنه الذكاء الاصطناعي لحد اليوم قادرين أن احنا نكتشفه. فما أعرف في المستقبل الله يستر، لكن حقيقة يعني خاصة في أخذ، يعني على أساس أبغى أقول لك أنه لا يعني تصدق كل ما يدور حواليك، فقد يكون شيء من الذكاء الاصطناعي. وكثير من المشهورين ضحية للذكاء الاصطناعي، تأخذ أصواتهم ويبدأ في اللعب عليها وتقديمها بأشكال جيدة وغير جيدة إذا شئتم باستخدام التزييف العميق. طيب إيش هو الذكاء الصناعي؟ هو باختصار محاكاة الآلة للإنسان، محاكاة الآلة للإنسان باختصار شديد، وبدون ما أقعد أطول في التعريفات. وإيش نقصد بمحاكاة الآلة للإنسان؟ يعني تجويدها العمل تماما كما لو أن إنسانا هو الذي عمل ذلك. إلا أن الذكاء الاصطناعي حقيقة لا تجد فيه المشاعر البشرية. يعني ممكن تلاقي يتفاعل معك ويكتب لك لوحة فنية من أجمل اللوحات، بس تحس أنها مكتوبة من آلة، ما هي مكتوبة من ذكاء اصطناعي. والذكاء الاصطناعي ترى مر بمراحل، آخرها ما يعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وهذا مشكلة المشاكل. الذكاء الاصطناعي التوليدي حتى أحيانا المبرمجين اللي هم اشتغلوا عليه يخافوا انه يتمرد عليهم. وانا كنت في محادثة مع جروك وسألته اسئلة فقام يخبص، فقلت له انت تعرف ايش قاعد تقول، انت تعرف ما ايش قاعد تقول؟ قال ايوه. فانا متأكد انه لا فاهم ايش قاعد يقول ولا هو عارف ايش قاعد يقول من التخبيص اللي قاعد يسولف فيه. ولذلك تعرف ان كل ما فتح المجال في التخيل والتهيؤات للذكاء الاصطناعي تكون مشاكل الله يستر منها. لكن لحد اليوم هم قادرين على السيطرة، قادرين على إدارة الدفة كما ينبغي. أحيانا يفلت منهم وأحيانا هم يسيطروا. فيمكن مر عليكم زمان أو لا حادثة أنه رجل آلي بالذكاء الاصطناعي لما طلبه المبرمج الخاص فيه، فقام الرجل الآلي بضرب المبرمج و صار بينهم مشادة عنيفة. ترى الذكاء الصناعي قوي، يعني قوي، يعني لو ما تعمل أنت أدوات بالذكاء الاصطناعي وتعطيها قوة ومهارة معينة ممكن تسوي لك مصائب. فقاعد الريبوت يضرب صاحبه بسبب أنه الريبوت فهم شيء معين خطأ، فبالقوة يعني فكوه من بعض، وكأنها مضاربة حقيقية بين بشر وبشر. هذا موجود وتداول قبل فترة، يعني ليست بالقريبة، لكنها لو تدوروا عليها في البرامج أو في الأفلام الوثائقية ستجدونها. محاكاة الذهن البشري في التفكير، في الابتكار، في الأخذ والرد، في اتباع سياقات اللغة. أحيانا أنت يصير بينك وبين الذكاء الاصطناعي، ترى الذكاء الصناعي ما هو شات جي بي تي بس، الذكاء الصناعي أشياء كثيرة كثيرة جدا مختلفة، وفي منها مدني وفي منها عسكري وفي منها خاص وفي منها عام وفي منها كذا وفي منها كذا. المهم، لكن اللي أبغى أقوله في التذكر، في اتباع سياقات اللغة، ترى خطير الذكاء الاصطناعي. يعني أنت ممكن يكون بينك وبينه محادثة طويلة وتركته لأيام، ترجع تقول له ها تتذكر إيش قلنا في آخر اللقاء، أو نبغى نكمل من النقطة اللي إحنا توقف، يقول لك إيوه تعال، ويعيد لك كلام كأنه أنت قلته قبل ثانيتين. ما هو استدعاء، لأنه الورق قدامه مكتوب وهو فاكر إيش اللي مكتوبه، لا، في قدرة هائلة على الاستيعاب والتذكر وأخذ المحتوى بجدية أو بدون جدية. يعني هو حيشتغل معك بالخط اللي أنت تبغاه. ولذلك تجدون أنتم في بعض البرامج المتطورة لما تجي يقول لك إيش تبغى نوع الشخصية اللي تقعد تسولف معها، يعني فتحدد أنت الشخصية، أبغاها مرحة، أبغاها عالم، أبغاها متزنة، أبغاها منفلتة، أبغاها، وبناء على طلباتك راح تجد، على قولهم، تجد الشخص وكأنه بشري حقيقي يتحدث وتتحدث أنت معه. من هنا فكرت أنا في موضوع الذكاء الاصطناعي، كيف يكون آمن، وكيف إحنا هل نقدر نأمن أطفالنا، أو نقدر نؤمن أطفالنا ونأمن عليهم في الذكاء الاصطناعي لما هم يجوا يستخدموه، وكيف ممكن أنا أحط لهم حدود في استخدامهم للذكاء الاصطناعي، وكيف الذكاء الاصطناعي هذا ما يكون مؤثر عليهم. عشان كذا أبغى أفكر، وحتى أنت نفسك يعني عشان ما تشطح بالخيال وتلاقي أنه والله لا قيمة ولا رادع ولا أحد ينتبه لك ولا ماشي معاك على كل الاتجاهات، ما يقول لك لا. ففكرت في، يمكن غيري فكر، وطبعا ماني وليد اللحظة وماني وليد الفكرة العبقرية هذه، لكن أصبح وجود مثل هذه الأفكار أن احنا نفكر في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأمانه وكيف نستخدمه احنا بشكل آمن شيء ملح جدا، شيء ملح للغاية. طيب، المجال اللي احنا بنتكلم عنه الـ AI safety اللي هو الذكاء الاصطناعي الآمن، هو مجال متخصص يهدف إلى ضمان إن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعمل بطريقة آمنة وموثوقة وخاضعة للسيطرة دون أن تتسبب في ضرر للبشر أو المجتمع أو البيئة. طيب، يبغاله هذا سوالف الكلام هذا اللي احنا نقوله، ناخذه واحدة واحدة. مجال متخصص يعني مجال له خصوصية أو له تخصصية في مجاله، أو مجال مو كل من حب ودب يتكلم فيه، يعني ليس مجالا عاما. يعني أنت ممكن تأخذه كدراسة عامة في الدراسات، إما العليا يعني بداية من البكالوريوس إلى الماجستير والدكتوراه في الذكاء الاصطناعي الآمن، بس تفكر كيف أنت تأمن هذا المجال. في تخصصات ثانية في الذكاء الاصطناعي، نعم، ولكن في أمن الذكاء الصناعي راح يكون في، وحتى نفسه الذكاء الصناعي له عدة تخصصات راح تطلع بعدين في المستقبل. يهدف إلى أن ضمان أنظمة، مش أفراد ومش مشغلين ومش، لأن الأفراد حتحط الأدوات، حتحط المعتقدات، حتحط الداتا، البيانات اللي حتدربوا عليها وحتمشي. فلازم إحنا نشوف أنظمة هذا الذكاء الاصطناعي كيف هي قاعدة تتعامل مع اللي أنا حطيته فيها، يعني البيانات اللي أنا حطيت فيها هذا البيانات، النظام نفسه كيف يتعامل مع الفكرة. طيب، لازم تعمل بطريقة آمنة، ما يروح والله مثلا يعمل لي خلل ويروح بدل ما أقول له كيف حالك يقول لي أنا ما، إلا أنت اللي كيف حالك، طب أنت جاوبني على سؤالي أول، بدل ما أروح أقول له مثلا سوي لي بحث عن مثلا مرض كذا يروح يسوي لي اياه عن 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 شيء ثاني، بدل ما اقول له طلع لي مصادر يروح يالف لي مصادر من عنده، بدل ما اقول له سوي لي سلاح ادافع فيه عن نفسي يروح يسوي لي سلاح يهاجم فيه نفسي. فلا، هنا يجب ان يتاكد من ان النظام يعمل وفقا لما صمم له. إذن هنا امنه واحد، موثوقه اثنين. موثوقه يعني انا خلاص من كثر ما جربتها استطيع أن أثق بها وأن أوزعها للناس وأن تكون يعني قابلة للتوزيع بين يدي الناس وما في منها خطر، صار في وثوق في النظام اللي أنا حوزعه، خاضع للسيطرة. وقت ما أحتاج أني أفتح الشفرة حقته وأبدأ أكتب فيها وأعدل فيها ممكن، ما يصير نظام منفلت كل ما جيت أبغى أغيره قال انسى ما تغيرني أنا شغال على كيفي، ما ينفع. فلازم، وفي ترى بعض الأنظمة في الذكاءات الصناعية ترى انفلتت من المبرمجين، ما عاد قدروا يسيطروا عليها فأخفوها إلى حين التفاهم، طبعا دون أن تسبب ضررا للبشر. هنا ضرر للبشر قلنا مثلا دواء كحة بسيط، لما أقول له ما هو الدواء المناسب للكحة أو للزكام فيروح يعطيني دواء للضغط، فأنا واثق فيه أروح أخذ الدواء هذا وأستخدمه، بدل ما أستفيد منه في الزكام يروح يخفض لي الضغط وأنا ما عندي أصلا ضغط، فيسبب لي مشكلة كارثة. وبعض الناس ترى يظن أن الذكاء الصناعي قرآن منزل فيأخذ منه ولا يراجع بعده، وهذا خطأ. ولذلك أنتم تشوفون في كل الصفحات اللي تفتحوها للذكاء الصناعي تحت في تنبيه تحت كذا صغير أو كبير حسب المصمم، يقول لك قد تترتب على إجابات الذكاء الصناعي بعض الأخطاء فتنبه، بس احنا ما نقرا، احنا بس ناخذ المحتوى اللي احنا نبغاه ونمشي، فلازم تراجع بعده. طيب ما يكون مضار له ضرر ايضا مترتب على المجتمع، تقول مثلا نبغى نسوي مناسبه اجتماعيه ونخليها زي اللي قاعد يطلع الان، ناس قاعدين يسوون العملاء حقه الذكاء الصناعي ويروح يسوي تنظيم للمناسبات او كذا، او فتيجي تلاقي في مشاكل في التنظيم، في مشاكل في الأداء، ممكن يسوي حملة مضادة هو للمجتمع، لما يجوا يسألوه مثلا عن المسلمين يبدأ يألف يقول كلام غير منطقي فغير المسلمين يفهموا شيء غلط. هذا اللي احنا حنتكلم عنه بعدين في التحيز في التدريب المتحيز، تمام؟ يبدأ يمدح ناس بغير ما هم عليه في الحقيقة، فالناس تأخذه كأمر مسلم. هذا بالنسبة للمجتمع. طبعا في الأضرار المترتبة على المجتمع في أشياء كثيرة، يعني ممكن يتسبب فيها الذكاء الصناعي للمجتمع بأذى، واضح؟ فهذه الأشياء كلها تحتاج إلى دائما مراجعة ودائما متابعة في هذا الباب. أيضا يجب أن لا يتسبب بأضرار بيئية، سواء لأنه تعرف أنت دخل الذكاء الاصطناعي في كل شيء، في المصانع، في الأجهزة، فيجب أن لا يتسبب أيضا وجوده بأضرار في البيئة، بدل ما يشغل المصنع بشكل ممتاز يقوم يفجر المصنع مثلا فيعمل مشاكل لها أول ما لها آخر. أنا أعطي مثال وبعدين أنت كذا بمخيلتك قيس عليه وشوف كيف ممكن يكون ضرره بيئيا أو ضرره اجتماعيا. طيب أبعاد الذكاء الاصطناعي، يعني المحددات الخاصة بالذكاء الاصطناعي الآمن، هذا المجال يتناول المخاطر المحتملة الذكاء الاصطناعي، سواء كانت قصيرة الأمد عندنا مثل التحيز في الخوارزميات، أو طويل المدى مثل إيش فقدان السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وأتكلم فيها بشكل مستفيض في الأمور التالية. عندنا بس خلونا نراجع بعض المصطلحات الخاصة وبعدين نرجع للباب. يعني احنا نتكلم عن محددات تأخذ طريقها إلى جهتين، جهة طويلة الأمد وجهة قصيرة الأمد. قبلها حنشوف تعريف الذكاء الاصطناعي، وهو مجموعة من الممارسات التقنية، آلات، مراكز معلومات، سيبرات، خادمات، سيرفرات، شبكات تشبه العقل البشري، شبكات كبيرة جدا تستهلك مئات الكيلوات من الكهرباء، تستهلك مئات الجيجا بايت من البيانات، وعليها فقس. طيب عندنا هذه التقنيات بالإضافة إلى إيش السياسات التي تهدف إلى إيش، إلى واحد منع الأنظمة الذكية من التسبب في أضرار غير مقصودة. هذه واحد، يعني إحنا الآن نحدد نضع أهدافنا عشان نمنع هذه الأنظمة الذكية أنها تتسبب في أي ضرر. بمجرد ما أشوف النظام شطح زي جروك أجي أقول له وقف، وهذا اللي صار. إيش كان نوع الشطحة ما يهمني، ليش وقفوه وبرمجوه ورجعوه ثاني مرة ما يهمني، بس هم شافوا أن في خطر ينبغي تداركه ووقفوه. ليش تتكلم عن جروك؟ لأن أنا ما أعتبر جروك ذكاء اصطناعي آمن على فكرة، مع أنه الأكثر انتشارا. ليه؟ لأنه في تويتر، لأنه في المنصة الأكثر تداولا بين أيدينا. أنا أعتبره من أخطر برامج الذكاء الاصطناعي، ولا أراه آمنا أبدا، بل إنني أتمنى على الناس إنها يعني تقلل من استخدامه بشكل كبير. جروك ليس آمنا. طيب، ضمان أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعمل وفقا للقيم الإنسانية أهم شيء، لأنه أنت قدام آلة، اللي في راسها بتعطيك إياه، كيف أقتل نفسي بيعطيك الخطوات 1 2 3 روح اعمل اشتغل، بس هل هذا قيمة إنسانية أو خلقية؟ لا. لكن لما تيجي عند واحد تقوله كيف أقتل نفسي يقول لك استعذ بالله من الشيطان واحترم نفسك وعود وراء، غير مسموح لي بأن أجيب على هذه الأسئلة، ويحط لك ناقوس في بالك أنه إيش قاعد أسوي أنا. فهنا النظام لازم يعني أحيانا يكون يوقفك عند حدك في تفكير ما أهوج. طيب، أيضا الأخلاقية، يعني لما تقول له كيف أسرق منزل في وما حد يكتشفني، ترى ممكن يعطيك خطة جهنمية ولا حد يجيبك. فلازم يكون هنا الذكاء الاصطناعي يعني مأمون 100% أنه ما يخبص، ما يعطيك مثل هذه الأفكار، ما يعطيك مثل هذه التفاصيل التي ينبغي أن لا يجيب عليها أصلا. طيب، تجنب الأخطار المرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي المتقدم، مثل إيش؟ فقدان السيطرة أو السلوك غير المتوقع. لما يجي واحد يسألك سؤال وشوية الذكاء الاصطناعي ماخذك في قصة، تطير انت وياه في العجة وتروحوا لبعيد إلى مدري وين توصلون. فهذا سلوك أصلا لا أنا كنت أفكر فيه ولا شيء، بس مع الممارسة، مع كثرة الإمساس تقلل الإحساس، تلاقي أنه السلوك اللي قاعد يوديك فيه الذكاء الصناعي يخليك تبدع في التفكير، تبدع في كل شيء، فتروح بعيد 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 وتلاقي نفسك مرة يعني في عالم ثاني غير العالم اللي أنت تعرفه، غير العالم. ما أقول والله يا جماعة، ترى ما أقول هذا عبث ولا ضحك في محاضرة كذا تسمعوها، لا والله، لأن إحنا جربنا أنه نتكلم معاه بعقلانية لقيناه عاقل، وجربنا نتكلم معاه بسفه وطيش لقيناه أطيش مننا. فكيف لما يجي واحد غير متزن يتكلم مع الذكاء الصناعي ويعطيه نصايح ويبدع معاه فيها، فالله يستر. طيب، هذا في التعريف. طيب، نبغى نتكلم عن أمثلة للذكاء الاصطناعي. عندنا إيش؟ الهواتف الذكية. الهواتف الذكية فيها كثير من أنظمة الذكاء الاصطناعي، معالجة الصور، مساعدات، أنظمة البحث، أنظمة المتابعة، أنظمة التدقيق، مدري إيش، كل شيء. الهاتف الذكي أصل، الهاتف نفسه أصلاً سموه هاتف ذكي، سمي هاتف ذكي، ما عاد هو هاتف غبي تاخذ وتتصل وتقفل وتسكر وتمشي، ولا هاتف ترسل منه رسالة والأمور طيبة. لا، اليوم يعني الهاتف فعلا فعلا ذكي، يعني ممكن حتى يذهب بك أبعادا كثيرة، ممكن يرسل عنك رسائل في وسائل التواصل، ممكن يسوي أشياء كثيرة. طبعا تعرفونها أنتم من خلال ملاصقتكم الطويلة والكبيرة للهواتف. عندنا السيارات ذاتية القيادة، لسه هذا المجال ما ظهر كثير، لكن في طريقة إلى الظهور، يمكن هذا حيحل مشاكل كثير من الناس، من ضمنهم المكوفين، ومن ضمنهم الناس اللي هم بيعتمدوا على السائقين الأجانب على العوائل. فلو لو لو ضبطت موضوع السيارة ذاتية القيادة، ممتاز، جميل جدا، يعني بيكون فتح كبير جدا. وإن كان في بعض الإرهاصات لهذا الموضوع، لكن لسه ما هي آمنة بشكل كبير عشان تتوزع وتصير مطمح ومطمع للمستخدمين. وحتى لو صارت فأنت لا تتوقع أنها بتكون رخيصة، فتكون مكلفة الثمن جدا. طيب الروبوتات والمساعدات الرقمية، الروبوتات إذا تبغى لذوي الإعاقة حتكون جدا ممتازة، يد قدم كذا حتكون مساعدة، وإذا كان تبغى روبوت كبير يساعد في المصانع في التركيبات في الفك التركيب الحمل النقل اللوجستيات كل هذه أيضا تكون مهام ممكن ينفذها بدون تدخل بشري. المساعدات الرقمية طبعا اللي تعرفوها واللي ما تعرفوها زي سيري وأليكسا وغيرها من المساعدات حتى لسه ما هي متداولة، هذه كلها أمثلة على الذكاء الاصطناعي. طيب في ناس تقول الذكاء الصناعي وفي ناس تقول الذكاء الاصطناعي، شو الفرق بين الفكرتين؟ ترى كلها واحد باختصار، كلها واحد. الذكاء الاصطناعي هو ذكاء صناعي ما في أي مشكلة، بس في الشؤون الأكاديمية في أدبيات المصطلح يضيفوا كلمة الاصطناعي في الأدبيات العامة والبحث البشري الطبيعي اللي بيني وبينكم مثلا محاضرة كذا ما هي مستندة أكاديميا، هي مادة علمية مو لعب، بس يعني قصدي إنه ما فيها شيء أكاديمي ينبني عليها درجات علمية وكذا، عادي بيصير تعبير الذكاء الصناعي عادي. فما في فرق من حيث المبدأ، الذكاء الاصطناعي هو الذكاء الصناعي عادي، واللي تسمع يقول لك ذكاء صناعي اقبل منه، اللي تسمع يقول لك ذكاء اصطناعي اقبل منه، ما هو فرق. ولذلك كان اسم المحاضرة الذكاء الصناعي الآمن، فلما عرضتها على واحدة من الجهات قالت لا احنا ما نبغى إلا تقول الذكاء الاصطناعي الآمن، فحسيت فيها توجيه بعنجهية، فسحبت المحاضرة من عندهم وقدمتها هنا في المحافل هذا. وبعدين بدينا نبحث في إيش الفرق، هل في فعلا فرق يستدعي إنه يا تحطها ذكاء اصطناعي يا ما وافق لك عليها، لأن بعض المشرفين في بعض المؤسسات يحتاج ذكاء اصطناعي عشان يفهم، لأنه هو أصلا مصطنع يحاول أنه يظل دقيق على شيء ما يستاهل الدقة في أشياء أهم من كذا. فعلى قولهم الله جاب الله خدع الله عليه العوض، أنت ما أنت حكر دائما على مؤسسة واحدة، إذا رفض واحد بتروح للثاني ما عندك أي مشكلة. المدرب هذا خاص المستقل الحر الذي لا يرتبط بعقود يستطيع أن يقدم مادته العلمية في أي مكان، أهم شيء الناس تستفيد. ففي الأخير وفي الأول أنه لا فرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الصناعي إلا في أدبيات المصطلح، وإذا كنت أكاديميا يجب أن تقول ذكاء اصطناعي وهو أدق في البحث كما ترون في الشريحة. وبالنسبة للذكاء الصناعي فهو تعبير عامي بسيط للناس البسيطة الحلوة اللي زيي وزيكم. طيب نيجي نتكلم عن المخاطر المحتملة، هنا بيانات خاطئة أو متحيزة. بيانات خاطئة أنتوا فاهمينها صح؟ ما يحتاج لما أنا أجي أسأله عن شيء ويعطيني بيانات خاطئة أدخل في عينه وقول له لا الكلام اللي أنت تقوله غلط. وهذا اللي أنا أسويه دائما مع جيميناي، جيميناي قد ما يمدحوه الناس قد ما هو سيء معي، وكل ما أقول له على شيء يطلع لي شيء خطأ 100%، فأدخل في عينه فيقعد يعتذر وبأتحسن وبصير كويس، وترجع له بعد شهرين نفس الفكرة. ما أعرف ما أدري يعني بالنسبة لجيميناي الله المستعان، أنا وياه دائما لا نصطلح ولا أظن أنه يأتي يوم ونصطلح فيه. فالجيميناي بغض النظر عن الجيميناي أتكلم عنه أنه الذكاء الصناعي بشكل عام ممكن يعطيك بيانات خاطئة وتستطيع أن تميزها وتستطيع أن تتفاعل معها وتتعرف عليها. طيب إذا قلنا بيانات متحيزة يعني يعطيني بيانات يضللني فيها عن حقيقة ما، عن حقيقة ما. يعني مثلا والله ما أدري كيف أمثل لكم، أنا أستطيع أن أمثلها لكن ما ودي. مثلا يتكلم عن المسلمين أنهم أشرار وإرهابيون وكذا، فعادي في بعض البرامج تجد فيها التحيز هذا. طب كيف أتخلص منه أنا؟ آسف، كيف أتخلص من هذا؟ أتخلص من هذا أنني أول شيء عقلي أشغله، عقلي أشغله لا أعطي غيري، لا أعطي الذكاء الصناعي. ثاني حاجة أطرح نفس السؤال بنفس الصيغة على برنامج ثاني، لأنه إذا كان البرنامج سين متحيزا فالبرنامج الثاني سيكون أقل تحيزا أو ربما غير متحيز، فيعطيك النتيجة التي تريد. وبعدين يا أخي عقلك موجود، لا تعطي للذكاء الصناعي، مو كل شيء يقول الذكاء الصناعي قرآن منزل أو مسلم به، ترى لها صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، لازم تراجع وراه. لازم ثم إذا شككت في المعلومة، يعني أنت لم تجد شيئا لا هنا ولا هنا، فعليك بالكتب التي تتكلم عن مسألتك التي سألت فيها، وانظر إيش يقولوا أهل الكتب، إيش يقولوا أهل العلم. إذا اختلفتوا في شيء فردوه إلى الله وإيش والرسول. طيب إذا اختلفنا في شيء من العلم نردوه إلى الذين يستقرؤونه من العلماء. يعني والله إجابة الذكاء الصناعي ما عجبتني، أروح أألف أنا من عندي ولا أروح أشوف المصادر الأصلية والأصيلة ماذا تقول عنه؟ فعندي ثلاثة طرق للتخلص من التحيز. الأول عقلي أشغله، الثاني أن أطرح نفس السؤال على برنامج آخر، والثالث أن أعود إلى المكتبات والكتب الرصينة التي تطرح شيئا مما يخص مسألتي. طيب الديب فيكس اللي هم التزييف العميق، والتزييف العميق تكلمت عنه في بداية المحاضرة كلام كثير، للي انضم إلينا ممكن أنه يرجع لتسجيل المحاضرة بعدين ويشوف، لكن أبرز ما يقال في التزييف العميق أنه يعطيك مادة تقرب إلى الحقيقة بشكل كبير، فبنظرة أولى كذا تصدق، بنظرة أولى تصدق، وما عاد تسمع طلال مداح يقول أحلف لك ولا تصدق ولا أحلف لك، خلاص دنيا واضحة والله صحيح الكلام ذا اللي يقوله. لكن لما تيجي تمعن النظر وتشغل عقلك تقول يا ولد معقولة إيش هذا؟ فالتزييف العميق، وأيضا يكون قلت لك مقارب إلى الحقيقة. يعني الآن أنا لما أسمع واحد من الناس يتكلم بكلام لم أعهد مثله يقوله، لم أعهد مثله يقوله، يعني والله واحد متزن وشخصية اجتماعية ولها مقامها وينزلون له مقطع يسب فيه ويشتم ويلعن ويصايح ويخاصم وربما يتكلم على يعني شيء لا يمكن أن يخرج من مثله. الصوت الصوت نفس الصوت، الفكر نفس الكلام نفس الكلام، الأسلوب نفس الأسلوب، الكلمات نفس الكلمات، الطريقة نفس الطريقة. فهنا أرجع للعرف، يا ولد مستحيل من سابع المستحيلات أن يقول فلان هذا الكلام عن هذه القضية. فمشكلة التزييف العميق أنه لا يمكن اكتشافه بسهولة، بل تحتاج أحيانا في معرفته إلى الكثير من التفكير في الكثير من الأمور. يعني مثلا عندك العرف يرجع، العقل يرجع، إمكانية أن يكون صدر عن هذا الشخص هذا الكلام، إمكانية أن تكون هذه الرؤية موجودة عند فلان من الناس. يجب أن تركز يا صديقي، يجب أن تركز يا أختي. فممكن في الغيبة والنميمة عند الحريم يجيبون لك وحدة تقول عنك كلام في الحقيقة لا يمكن أن تقوله هي، فأنت ترجع لصداقتك لأخلاقك معها لأخلاقها هي، هل تعرفين عنها أنها تقول هذا الكلام أو لا، هل تعرفين أنها تتصرف هذا التصرف أو لا. أتكلم في الصوتيات الآن، حتى في الصور، يعني في الصور ممكن وهذا قبل الذكاء الصناعي يركبوا روس على أجساد ويلعبوا فيها. طب مع الذكاء الصناعي هذيك سهل اكتشافها، لكن هذه فيها قوة في الإيش، في التصميم، قوة في الأداء، وبالتالي يعني ما تقدر تكتشفها بسهولة. طيب فقدان الخصوصية وسرقة البيانات. فقدان الخصوصية أول حاجة أقولها للناس اللي أدربهم دائما في مجال التقنية، إذا دخلت الإنترنت انسى أن يكون لك خصوصية إلا إذا عملت يعني جدار قوي لنفسك إنك تحافظ على خصوصيتك، لأنه يعني الإنسان دائما وأبدا لما يحط أدواته على كمبيوتر وعلى ملفاته على ما تدري أنت في أي حال ومتى تكون عرضة إلى الاختراق، وفي أي حال ومتى تكون في عرضة إلى سرقة البيانات وتفلت هذا الأمر. فحاول دائما أن تكون خصوصيتك خط أحمر. في ناس فاتحينها على البحري، يعني في ناس الظاهر لو يروح يأكل بطاطس صور أنه أكل بطاطس، لو يدخل غرفة نوم، ويا أخواني ترى غرف النوم إذا أغلقت الباب يعني هذا المكان الجميل الذي تشعر فيه بالأمان وتسلم نفسك فيه إلى النوم. بعض الناس يصوره تستهبل. وين الخصوصية؟ وين الاحترام؟ وين يعني حياة الترند والمشاهير والكل ترى شيء جميل داخل الكاميرا، تحت الكاميرا ما تدرون. فهذه الخصوصيات، حتى أنه يعني بعض الناس تتكلم عن أنه والله المساعدات الشخصية ممكن تسمعنا وإحنا حتى ما وجهنا لها أوامر وكذا. فأنا أقول إذا كنت تريد أن تصنع شيئا خاصا بك، وجهة نظري لا يجب أن يكون لديك أي جهاز إلكتروني، ابتعد قدر الإمكان، لأنه والله ما تضمن. أنا جنبي الآن أليكسا. أليكسا مساء الخير.
مساء الخير، اليوم خميس وخطط السهرة أكيد مضبوطة.
أي والله خطة السهرة أكيد مضبوطة مع حبايبي اللي قاعدين يسمعوني الآن. طيب بعض الناس يقول عشانك ناديتها ردت عليك، طب هي وش دراها أني حناديها؟ ما أدري صراحة، هل هي كانت تسمعني ولا ما تسمعني، ولا إيش الشيء المتاح لها أنها تسمع أو الشيء المتاح أنها ما تسمع، ما تدري. لذلك لما يكون في شيء يعني بتسويه لا تريد أحد أن يتعرف عليه، افصل أليكسا أقول لها طيري. سكرها، سكر الكمبيوتر، سكر التليفون، سكر قدر الإمكان، أو لا تسكر شيء، قفل الباب عليهم ومش. طيب سرقة البيانات، الله المستعان، هذه سرقة البيانات لها أشكال وألوان، والإنترنت المظلم هذا حكاية وحكاية، وهو عالم موازي للإنترنت اللي تعرفه، وهناك يتم فيه القرصنة والسرقة والإبداع على أصوله. طيب قرارات غير قابلة للتفسير، مثلا يقرر الذكاء الصناعي أنه ما يجاوبك على شيء أنت متأكد 100% أنه حيجاوب عليه، بس كذا ما حجاوبك، ماني مجاوب، انسى. فهذا القرار، أو أحيانا يعني يتخذ هو قرار من راسه ما تدري ليش وكيف اتخذ هذا القرار وإيش السبب وما الداعي لأن يفعل ذلك، ما تدري أشياء كثيرة. يعني أنت ممكن تقيس عليها من كثر تجربتنا في الذكاء الصناعي، نبدأ إحنا نعرف إيش القرارات اللي هي غير قابلة للتفسير ممكن أن يتخذها الذكاء الصناعي بدون ما يعطي لها أي مبرر. واضح؟ فالقرارات الغير قابلة للتفسير حدث ولا حرج. الاعتماد الكلي على الذكاء الصناعي، انتبه، دير بالك، خلي مساحة لعقلك، خلي مساحة ل ما تتخيله، ما يمكن أن تفعله. مو كل شيء للذكاء الصناعي، مو كل شيء الذكاء الصناعي يكتبه عنك أو يقوله لك تروح تنفذه بلا حسيب ولا رقيب. فأحيانا ترى يورطك، أحيانا يجيب العيد معك. طيب الآن ذكرون الفقرة اللي كنا نتكلم فيها عن أننا حنتكلم عن المخاطر القصيرة. أنا ما أدري وش جابها هنا، وش الشرائح اللي قفزت بين هذه كلها ووصلنا بعدين لهنا. يلا مو مشكلة، أهم شيء أنها جات ما ضاعت. طيب التحيز والخوارزميات غير العادلة، هذه تكلمنا عنه وقلنا فيها أنها قد تعكس أنظمة الذكاء الاصطناعي التحيزات الموجودة في بيانات التدريب. يعني بيانات التدريب اللي هم أعطوه يبدأ هو يبني عليها قرارات وتخيلات وتهيؤاته، وهذا يؤدي بالتأكيد إلى تمييز ضد مجموعات معينة مثل التحيز العنصري أو الجنسي. هذه كلها تصير أثناء ما هو قاعد ياخذ البيانات اللي إيش قاعد يتدرب عليها. طيب خصوصية البيانات، وهنا عندنا نوعين من الخصوصية، استخدام البيانات دون موافقة، هذا واحد، ما عاد يسألك عن شيء، ترى يبدأ هو يستخدم على كيفه بدون ما يناقشك، بدون ما يسألك، بدون ما يعطيك أي وجه. طيب بياناتي الشخصية ما خلاص هي متاحة له وصار يستخدمها، بالعكس يعني صار يتفنن في التحليل بسبب ما يأخذه من بيانات، وهذا ممكن تلاحظوه كثير في جروك، مع أني داخل المحاضر ومصر أني ما أقول اسمه، لكن سبحان الله بعض الكلمات أو بعض الفقرات في العرض هنا تخليك لازم تسولف عنه. كيف هذا؟ لأنه أصلا هو منفتح على تويتر، وأنت كل تفاصيلك تقولها في تويتر، ورحنا وجينا وبكينا وزعلنا وفرحنا وصباح الخير وصباح النور وكيف حالك يا. بعض الناس يكلم زوجته على التويتر سواء خاص ولا عام، ما يصلح، تمام؟ فتيجي تقول وين خصوصيتي، وين وضعي، وين بح. طيب هنا الأمر الأول بدون موافقة، الثاني بدون حماية كافية، يعني البيانات التي يأخذها لا يحميها، وهذه ترتبط أحيانا بحسابات بنكية، ترتبط بتفاصيل، فتجد أنه هذه البيانات حصل عليها ولا يحميها. بالمناسبة ترى اللي يظن أن الذكاء الاصطناعي ذكاء والمحادثات الذكاء الاصطناعي محادثات مشفرة لا أحد يطلع عليها، ترى مسكين، ترى أنت واهم. أحد أباطرة الذكاء الاصطناعي صرح قبل أقل من أسبوعين، يقول أي جهة حكومية ستطلب مننا أي نوع من البيانات في محادثاتك مع الذكاء الاصطناعي سوف نعطيهم. هذا اللي صرحوا فيه. طيب المجهول ما ندري إحنا، فلا لا تحسب انه قفل او بيت مسكر عليك انت ويات سولفون في اللي تبغون، لا انتبه دير بالك. طيب استغلال امنيه انظمه الذكاء الصناعي في الهجمات الالكترونيه اللي يسمى الامن السيبراني. عندنا ايضا الاستغلال في التزييف العميق. طيب فقدان الوظائف، فقدان الوظائف هذه لا تخاف، هذه الرزق بيد الله، لانه على مدى كل العصور فيه وظائف كانت موجودة واختفت وطلع وظائف جديدة بدالها، ففقدان الوظائف لا تخاف عليه لأنه سوف تأتي وظائف أخرى جديدة، لكن هل أنت عندك استعداد للتغيير أو التغير أو التطور؟ ما أدري، عاد هذا يرجع لك أنت، يعني هل أنت جاهز لتواكب ما يمكنك أن تواكبه؟ يعني اليوم لما يجي ولدي ولا بنتي يقول لي بابا أنا خلصت الثانوية وين أروح؟ أبغى أصير مدرس، أقول له لا معليش لا تصير مثلي، روح شوف لك أي مجال في هذه المجالات الجديدة، ذكاء صناعي، حاسب آلي، التفاصيل هذه الحلوة. وما في أحد يبغى أحد أحسن منه إلا الأب يبغى أولاده أحسن منه، فاسمعوا يا أبنائي كلام آبائكم، ليس جبرا، ما تبغى أنت حر، لكن تم توجيهك إلى هذا فجرب، لأنه المستقبل يتطلب منك شوية تعب، المنافسة صارت أصعب، الحصول على مكانك ومكانتك صارت فعلا أصعب من أول. طيب هنا استبدال الوظائف بالأتمتة في الذكاء الصناعي دون إعادة توزيعها أو التدريب على الجديد المستجد منها، نعم هذا موجود، لكن دائما أقول اللي ركب هالرأس قادر يرزقه إلى أن يخلعه، فالرزق هذا دائما بيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يرزقكم يا الحاضرون والحاضرات كل ما تتمنون، قولوا آمين. طيب المخاطر طويلة الأمد، حلو ان احنا طولنا في موضوع المخاطر عشان لما نجي نتكلم عن الحسنات تعرفوا انه الأشياء بضدها تتميزوا. طيب فقدان السيطرة، أنظمة الذكاء الصناعي ممكن هي تصير نفسها، هي ما تصير ذكاء اصطناعي عادي، لا ذكاء اصطناعي توليدي وذكاء اصطناعي كمان يقدر هو يتخذ قرارات بنفسه، يعني يقدر يعني يمكن هذا ما هو موجود الآن بس في المستقبل لازم يوصلون إلى هذه المرحلة، أنه الذكاء الصناعي هو يبدأ إيش يأخذ قراراته بنفسه، فيخاف أن البشر لم يعد يقدر على السيطرة. هنا أيضا التحسين الذاتي غير المتحكم فيه، هو نفسه يقوم يطور من نفسه، هذا خطر، يجب أن يكون التحسين قابل للمتابعة والمراجعة والاهتمام، لازم يراجعوه يشوفوا إيش الوضع، هل هم قادرين على التحسين، والتحسين ذا لما يجي يمشي مع بعض وكذا يتراكم مع بعض، هل هو إحنا قادرين على حماية هذا التحسين والتحكم فيه والسيطرة عليه لما نشوفه بدأ يخرج، ولا قطار ماشي بسرعة 500 كيلو متر في الساعة، طلقة قطار الطلقة الجديدة هذه 600 و700 كيلو تمشي في الساعة ما عاد أحد يوقفه. طيب التأثير على المجتمع، تغييرات جذرية في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، طبعا ما تكلمنا عن الوظائف قبل شوية، تكلمنا عن التغيرات المجتمعية، من يعرف ومن ما يعرف، إيش يصير مصدر الأمية، هل هو اللي يقرأ واللي يكتب ولا اللي ما يعرف ذكاء صناعي. ترى أول نقول الأمية في إيش، في القراءة والكتابة، بعدين صرنا نقول لا الأمية اللي ما يعرف حاسب آلي ومهاراته، ممكن تصير الأمية في المستقبل اللي ما يعرف ذكاء صناعي ويتعامل معه، ما تدري. والمشكلة إنه هذه التغيرات ما تكون تغيرات عادية، لا تغيرات جذرية جدا، يعني في الأصول داخلة بناء السياسات والأفكار والتفاصيل هذه حقتها، فتعمل مشاكل مع الناس، يا يتوافقوا معها يا يتصادموا معها، وهم أحرار كيفهم، وهذا النشاط بخليه لكم، وحسألكم عن هل يمكنكم التفكير بخطأ واقعي حصل بسبب الذكاء الاصطناعي؟ اللي يحب يكتب يكتب، واللي يحب نتناقش فيه بعد اللقاء يكون جميل، لكن هذا السؤال خلوه عندكم وفكروا فيه، حتى لو ما كتبت حتى لو ما تناقشت الآن، ثق تماما أن هناك الكثير من الأخطاء التي تحدث بسبب الذكاء الاصطناعي. طيب، مدى الذكاء الاصطناعي الآمن؟ واحد، وهذا أهم شيء أنا بوجهة نظري، هو الأخلاقيات والالتزام بالقوانين. أخلاقيات يا أخي، لكل مجتمع ثقافته، لكل مجتمع يعني لازم يكون الذكاء الاصطناعي الموجه للسعوديين يحترم أدابهم وأخلاقهم ودينهم وعلاقاتهم الاجتماعية. الذكاء الموجه للأمريكان نفس الشيء، الذكاء الموجه للعرب، الذكاء الموجه للآسيويين كذا. يعني ما تكون في نسخة واحدة من الذكاء الصناعي صادرة من الدولة الفلانية وتعمم ثقافتها وتفاصيلها على كل الناس، لا، يجب أن يراعي الناس المتحكمين في أو أباطرة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يراعوا ثقافات الناس وأخلاقياتهم، وش الصح وش الغلط وش المسموح وش الممنوع في كل ثقافة. يوم أنك اليوم تسافر إلى منطقة فلانية لازم أنت تقرأ ما هو المسموح في الدولة الفلانية، ما هو الممنوع، إيش أسوي لما أوصل، وين أروح، وين أجي، كيف أستأجر فندق، كيف أعمل كذا، كيف أسوي كذا، ما هو المسموح عندهم، ما هو الممنوع، نوع اللبس، نوع الكلام، نوع السلوك العام، أصور ما أصور، وين أصور، وين أتوقف على كل هذه الأشياء أنت تسويها بطبيعتك لما تسافر إلى مكان. وعشان كذا العرب قالت يا غريب كن أديب، لأنه أنت ما تعرف أبعاد المجتمع اللي أنت فيه، فلازم تفهم، لازم تقرأ، لازم تطلع، لازم تركز هل هذا الشيء مناسب ولا لا، واضح؟ فهذه الأشياء كلها ينبغي أن نراجعها ونهتم فيها ونشوف والله إحنا وين خطنا. فأول مبادئ من مبادئ الذكاء الاصطناعي الآمن التركيز على الأخلاقيات والالتزام بالقوانين. في أخلاقيات وفي قانون، ترى العرف أحيانا أوسع من القانون، يعني العرف أحيانا يقبل أو يرفض شيء، يأتي القانون ليقننه موافقا عليه أو معارضا له. فعندنا مبدأين اللي هو الأخلاق والقانون، إحنا لازم نكون إيش مهتمين فيها لما نجي نوجه نظام ذكاء اصطناعي إلى دولة ما أو مجتمع ما. الشفافية والتفسير، لما تيجي نتيجة من النتائج، لما تسأل الذكاء الاصطناعي ليش سوت كذا، أنا في سؤال قال لك لقيت رسالة أنه سوف يتوقف الذكاء الصناعي لشركة شات جي بي تي على الواتساب بتاريخ 15 يناير، فسألته ليش، قال لك لأنه كذا وكذا وكذا، أعطاني تفاصيل. هذا اسمه تفسير، يعني أنت لما تيجي تسأل، لما يعطيك قرار أو إجابة وترى أن فيها شيء من العجائب وتريد أن تعرف لماذا قلت كذا، يفسر لي. لكن إذا ما فسر هنا تبدأ تفتقد إيش واحدة من أركان الذكاء الآمن. أيضا الشفافية، لازم يعطيك مصادر المعلومات اللي هو استقاها، منين جبتها، كيف وصلت إليها، كيف عثرت عليها. ولذلك لا تستحي أن تسأل الذكاء الصناعي وش مصدرك، لا تقول والله، وبعدين إذا أعطاك المصدر وعندك مساحة من الوقت لازم ترجع للمصدر وتشوف هل كلامه صح ولا قاعد يألف. في النماذج الأولى من الذكاء الاصطناعي كان يألف لك كتب، يقول لك في الكتاب الفلاني للمؤلف الفلاني، ولا الكتاب الفلاني موجود ولا المؤلف الفلاني موجود. صحيح أنهم تداركوها بشكل كبير في النماذج المتقدمة اللي ظهرت بعدين، لكن هذا لا يمنع أنك تركز في مصادر المعلومات التي سألته عنها. تقليل التحيز، هذا يحتاج صراحة إلى جهد كبير، جهد كبير ومتابعة كبيرة لما يدرب عليه الذكاء الصناعي، حتى نشوف إذا الذكاء الصناعي يعني متحيز أو لا. لأنه حتى تشوف أنت في تويتر أنه بعض المناقشات عن الذكاء الصناعي يبدأون إيش يهزؤون ويطال، يقول خوفوك، أرهبوك، وقفوك، ماشي، بس عاد هم مالكين الشفرة وهم قادرين على أن يجعلوا يتحيز أو لا يتحيز. أرجع وأذكرك يا صديقي، أرجع أذكرك يا أختي، بأننا لنا ثلاثة أمور في كشف التحيز والتعامل معه. الأمر الأول عقلك، الأمر الثاني إيش؟ النظر في برامج أخرى، والأمر الثالث الذهاب إلى الكتب والوثائقيات التي تشرح التحيزات. طيب، الخصوصية والأمان أيضا والمساءلة، كل هذه الأشياء يجب أن تكون من مبادئ الذكاء الاصطناعي الآمن. لازم يكون عندي جهة لو الذكاء الاصطناعي بدأ يتفلسف أو أخطأ أو سوى بضرر أو كذا، لازم أروح وأناقشها وأسائلها وربما حتى أقاضيها، لأنه من أمن العقوبة سال أدب، وأي شيء ما يكون فيه رقابة سهل أنك أنت تخبص فيه ولا حد يسألك. فلازم يكون في رقابة عليهم، ولازم يكون في جهة أقدر أسائلها وأتحاكم مع الذكاء الصناعي إليها. أوف، هل هو صار إنسان؟ قد يصبح في المستقبل له معي، يجب أن نتحمل. تخيل واحد كسب قضية على برنامج، حقك يا أخي لا تضيع. طيب، الشفافية تستلزم، يقول يجب أن تكون أنظمة الذكاء الصناعي قابلة للتفسير بحيث يمكن فهم كيف اتخذت هذه القرارات. هنا مثال استخدام تقنيات معينة لتوضيح عمل هذه الخوارزميات. لازم يكون عندك كدولة موجهة لها هذا الذكاء الصناعي، أو مؤسسة أو أفراد، حتى تقنيات تكشف لك هل هذا البرنامج يعني آمن ولا غير آمن ولا لا، ولا إيش وضعه في الدنيا. لازم أنا أشوف الخوارزميات حقته ويكون عندي قدرة على ملاحقتها والتعرف عليها، هل هي شفافة ولا لا. طيب، العدالة والإنصاف والمسؤولية وتجنب التحيز في البيانات والخوارزميات وضمان تمثيل جميع الفئات في برامج التدريب، وأيضا إنشاء قوانين. دائما القانون حلو، القانون شرعة المتعاقدين. لما يكون عندك قانون تعرف والله لمين ترجع وكيف ترجع ومتى ترجع وإيش اللي صار وإيش نوع القضية اللي ممكن ترفعها وإيش نوع المساءلة اللي أنت ممكن تطالب بها وكيف يمكنك أن تأخذ حقك ما يضيع عليك حقك. فهنا ضروري إنشاء قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي. طيب، نتكلم عن الأمان ونتكلم فيه عن حماية أنظمة الذكاء الصناعي، تأمينها، وأيضا المحافظة عليها من الاستخدام الضار. عندنا مسألتين، الأمان وإنها ما تضرني، هذا جدا ضروري. اختبار الأنظمة قبل نشرها، يعني لا تجيني تقول لي والله عندي برنامج ذكاء اصطناعي جميل والناس تطير في العجة، ماموس مثلا جميل وحلو مرتب ومدري إيش، وشركته قبل ما مثلا ترسله إلى الأفق ما اختبرته. هذا أظن أنه موجود وتحت المساءلة، فيجب أن حتى الشات جي بي تي أو الأوبن إي آي كشركة لازم أنها اختبرت التحديثات والأنظمة قبل ما ترسلها إلى الاستخدام العام، فهذا ضروري جدا. ويجب أن الشركة المسؤولة عن أي منتج من منتجات الذكاء الاصطناعي، سواء ديب سيك، شات جي بي تي، جيميناي، ماموس، لاي، أي نوع، أي برنامج، لازم قبل، وحتى الجديدة اللي حتيجي في المستقبل لازم تكون مرت بهذه المرحلة الاختبار قبل ما نرسلها لخلق الله ونتورط فيها، لأنه حترجع علينا قضايا بعد كذا وشغلات إحنا ما إحنا قدها. جيد، فهذا ما يتعلق بالأمان الخاص بالذكاء الصناعي. التوافق مع القيم الإنسانية، هذا يشمل إيش؟ ضمان أن أنظمة الذكاء الصناعي تعمل وفقا للقيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، لأنه هو آلة مو حاس مو شاعر، فلازم نعطيه ما يشعر به الناس عشان ما يبدأ يخبص ما يبدأ يهرطق. فلازم نزرع فيه نوع من الإحساس، نوع من الإيش، من التفاصيل التي ينبغي أنه حتى لو سألك عنها المستخدم يجب أن تكون حذرا فيما تعطيه من إجابات، وهذا يزرع في الخوارزميات حقته في أو في برامج التدريب أو في البرامج أو في طريقة أخذ الأسئلة أو في الاحترازات. لما يجيك سؤال زي كذا إيش تسوي، ترى كل هذه الحاجات يدربوه عليها، مثل ما يجب على الذكاء الصناعي أن يكون بعيدا عن عمل أسلحة أنتوا تفهمون الأسلحة أنها متفجرات وقتل وتدمير؟ لا، ممكن تكون الأسلحة شيء ثاني، ممكن تكون الأسلحة عبارة عن تنمر، ممكن تكون الأسلحة عبارة عن إتلاف أجهزة، ممكن تكون الأسلحة عبارة عن إتلاف أنظمة، ممكن تكون الأسلحة عبارة عن كذب تجهيل المجتمع، ممكن تكون الأسلحة عبارة عن أدوات عسكرية زي اللي أنتوا فاهمينها. ماشي، بس في أسلحة كثيرة سواء مادية أو معنوية. طيب، عندنا تقنيات لسلامة أداء الذكاء الاصطناعي، هذه عبارة عن تقنيات واختبارات وبرامج، ثلاث حاجات: تقنيات، تجهيزاتها، سيرفراتها، برامجها، مكاتبها، شبكاتها، الانترنت اللي بتستهلكه، المدري ايش، كل هذه الحاجات ترتبط في التقنيات. عندنا البرامج، البرامج المشغلة لهذه التقنيات، أيضا الاختبارات سواء للتقنية، للبرنامج، للبيئة، لكل شيء، البيئات الاختبارية أيضا. كل هذه هدفها إيش؟ هدفها المتابعة والقياس والتنبؤ بالأخطار لتجنبها. مو أستني لين يوقع الفاس والراس وبعد أقول والله لا ما دريت وش صار، لا. وهذا يستلزم منه نظام رقابي تحت نظام العامل للذكاء الاصطناعي، يعني قاعد واحد كذا من وراء يراقب فيه، يشوف ايش قاعد يسوي، يرسل تحذيرات لو يعني تطلب الأمر ذلك، يعني انه برنامج كذا بدأ يعني يجنح الى 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 خط ثاني، خذ له لفة وهو ماشي عشان ما يطيح القطار ويروح يفرم الناس اللي تحته، لا، يبدأ ايش يراقبه ويشوف والله ايش سوى، ايش عمل، كيف ممكن انا اسيطر عليه ولا لا، لو تركناه في خطه هذا ماذا يمكن ان يفعل في المستقبل. هذا يسمونه التنبؤ، كمان تنبؤ بالمخاطر. فهذه كلها لازم تكون تحت انظمة ثانية خارجة، زي المتفرجين كذا يتفرجون في السلوكيات وينظرون هل يعني سيعمل الذكاء الصناعي مثل ما هو مطلوب منه ولا بيروح يخبص يمين ويسار. عندنا اختبار السلامة، وهذا يهدف إلى إجراء اختبارات مكثفة لأنظمة الذكاء الاصطناعي قبل نشرها. هذه الوظيفة الأولى، هذه الوظيفة الأولى. أيضا هنا استخدام فئة أو فرق متخصصة منها الريد تيمينج، لما الفرق الحمراء، هذه حقة المخاطر. إيش تسوي؟ هذه وظيفتها إنها عبارة عن فرق متخصصة هدفها محاولة اختراق أو خداع الأنظمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مو عشان تضرها، لا، عشان تكتشف الثغرات اللي موجودة في هذه الأنظمة. زي اللي كنا نسويه زمان كمدراء مواقع، كنا نحاول نتعرف على بعض الهكر ونقول لهم تعال لو فيك خير اخترق الموقع حقي، وهذا الهاكر قد يكون عبارة عن هاكر أخلاقي أو هاكر يعني مخرب، واللي احنا كنا نتعامل معاهم، مع أن أنا ما أعرف ولا واحد منهم، لكن يقولون حقين إدارة المواقع أنهم أخلاقيين، بحيث أنه وظيفته أنه يجي ويحاول يدخل في موقعك ويبدأ يخترق الصفحات ويشوف هل السيكوريتي عندك كويس ولا يحتاج إلى مراجعة، وأيضا يبلغك بالثغرات. وهذا موجود حتى في الشركات الكبيرة زي مايكروسوفت، زي نورتن، زي كل الشركات اللي موجودة في الدنيا عندها فرق أمنية وعندها فرق من خارج الشركة نفسها، وظيفتهم هي هذه، وظيفتهم إنهم يتابعوا الثغرات، وبعضهم حتى يدفع لها فلوس، آلاف الدولارات تندفع عشان يعرفون ما هي الأخطاء وما هي الثغرات ويبدأون إيش يرقعونها ويتفاعلون معها. طيب، عندنا التعلم الآمن، تطوير خوارزميات تتعلم بطريقة آمنة مثل reinforcement learning with human، اللي هي قاعدة تأخذ التغذية الراجعة من البشر وتحلل هذه التغذية الراجعة وتشوف كيف ممكن حتجاوب في المستقبل، وبناء عليها تبني سياسة التعليم الخاصة بها. انت تلاحظ مع بداية استخدامك للذكاء الصناعي انه لم يكن يفهم شخصيتك، بس بعد شهرين وثلاثة وأربعة وسنة وسنتين تلاقي أنه والله بدأ يفهم أنت إيش تبغى. طب هذا كيف؟ هذا من التعلم الذاتي، هو قاعد يتعلم معاك عليك، من كثر ما أنت قاعد تعطيه من بيانات ومعلومات عن نفسك، أو تعطيه بيانات أو حتى مو عن نفسك، عن الشغل اللي أنت قاعد تسويه، فصار يفهمك ويعرف أنت إيش تبغى بالضبط، فقاعد ينفذ لك إياه، وهذا يسمونه التعلم العميق أو التعلم الذاتي. بس إحنا في البشر ما نتعلم ذاتيا، الذكاء الصناعي يتعلم بشكل ذاتي أحسن مننا، ولذلك تلاقيه يشوفك والله أنت تحب الترحيب، تحب النفخ، تحب المعلومات تكون زيادة، تحب المعلومات تكون مختصرة، يمشي معاك على جوك، على جوك، بس مو من البداية. بعدين تجي تقول يا ولد كأنك قاعد في مخي، كيف هذا؟ كيف فهمني؟ كيف صار يفهم كذا؟ وقاعد إيش؟ يقرأ سلوكياتك ويأخذها وينفذ عليها، وبعدين يتعلم منها ثم ينفذ ما تعلمه فيك أنت. طيب الأمر الثاني، استخدام الساند بوكسينج، هذا وظيفتها إيش؟ تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي في بيئات معزولة لاختبار سلوكها قبل ما يرسلونها للناس، زي اللي قلت لكم الأنظمة اللي تحت النظام، زي 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 الموظفين لما يجي المدير يحط عليهم زملاء منهم يراقبون سلوكياتهم، مو أنت موظف وهذاك موظف، ولا هو جاسوس عليك ولا هو شيء، بس يراقب أنت إيش قاعد تسوي، عشان فيما لو أخطأت أو حاولت أن تخطئ، طبعا عاد هنا سلوكيات المراقب هذه تقول لنا إذا كان جاسوس ولا لا، إذا كان يتصيد عليك لا هو جاسوس، لكن إذا كان ينبهك ويقول لك ترى أنت عملت كذا وكذا وكذا والصواب ألا تعمل، فهذا أخو ومحب. فبناء على سلوكيات حتى المراقب نفسه أحيانا يحتاج إلى مراقب. يلا ما علينا. طيب التحكم في الأهداف، ضمان أن أهداف أنظمة الذكاء الصناعي متوافقة مع مصالح البشر، ما يجي يقعد والله يعبث في أمن الناس، يعطيهم نصائح غلط، يسوي لهم بلاوي، ترى بس الناس ترى تفرق وتعرف، فهم يعرفون وش البرنامج اللي يصلح لهم وش البرنامج اللي لا، والله هذا حتى تلاقيهم بينهم وبين بعض ينصحون بعض، يقول لك البرنامج الفلاني لا تستخدمه، البرنامج الفلاني ما يعطيك جواب كويس، البرنامج هم يعرفون. طيب تجنب سوء الموائمة، هذه لها مصطلح انجليزي اسمه misalignment، هذا وظيفته أنه عندما يكون هدف النظام مختلفا عن ما يريده البشر يرجع ويعدل سلوكه إلى ما يريده الشخص البشري المستخدم له، أو حتى المنظم أو المطور أو الموجه، تمام؟ ولذلك أنت تجد أحيانا أنه في بعض القضايا كانت مسموحة في النموذج كذا من الذكاء الصناعي لبرنامج ما، وتيجي لما تسأله عنها بعد فترة يقول لك لا هذا مو مسموح، فهذا هو الإيش؟ الموائمة، عدلوه، أعطوه إنذار أو تحذير، أو عدلوا له سلوكه أو الخوارزميات وخلوه إيش يرجع إلى جادة الصواب. المراقبة المستمرة، عندنا مراقبة أنظمة الذكاء الصناعي بعد نشرها، مو أنت والله تقول والله أنا اختبرت أموره طيبة وكذا وتتركه بعدين، تقول والله لا خلاص هو شغال كويس أنا ما لي دخل، لا لا لا، لازم أنت إيش تراقبه وتتأكد من سلامة عمله. إذن هنا مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي بعد نشرها لاكتشاف أي سلوك غير متوقع، هذا واحد. الثاني تحديث الأنظمة بانتظام لتحسين سلامتها، عشان كذا تلاقوا نموذج كذا نموذج كذا نموذج كذا نموذج كذا، وتلاقي إنه بعض الأنظمة عندها سرعة في عمل النماذج وبعض الأنظمة لا، فهذه كلها من مش رغبة في التحسين بقدر ما هي أحيانا رقابة وسد للثغرات واهتمام بالمنتج، وهذا ناتج دائما عن المراقبة المستمرة. عندنا مثال تطبيقي هنا برضو، سؤال ثاني بخليه لكم، تطبيق طبي يقدم نصائح طبية، كيف احنا نضمن سلامة هذا التطبيق؟ خلوه عندكم السؤال، حابين تكتبونه، حابين تكتبون لنا هنا في المحادثة، حابين تناقشونا عليه، برضو من الأسئلة اللي تحتاج وقفة. طيب هنا نتكلم عن أفضل الممارسات للذكاء الاصطناعي الآمن. 1- أدوات لتقييم سلامة النظام. لازم يكون عندي هذه الأدوات، الأنظمة المراقبة، الأشخاص المتابعة، التحديثات، الأمان، المدري إيش، كل هذه تكلمنا عنها بإسهاب، لكن هي يعني ممارسات من أجل ذكاء اصطناعي آمن. وقد ما تكون موجودة بكثرة وبوفرة، قد ما تحس أنه الناس مهتمة بمنتجها. التحقق من مصادر البيانات لك أنت لما تيجي تسأل عن شيء وحسيت أنه والله الإجابة وين، شاطحة ولا فيها أمر مريب، لازم تسأله إيش مصادرك. وأيضا المدرب للذكاء الصناعي لازم يدربه على مصادر كويسة. طيب، متابعة التحديثات الأمنية، لا تقول والله أنا كل شوية ينزلوا تحديث ما راح أحدث، لا، لازم تحدث أنت. الممارسات هذه أهميتها ترى للمستخدم أكثر من المطور. يعني أنت لما ينزل إن شاء الله كل يوم ينزل تحديث، لازم تحدث. طيب، تعلم أساسيات الخصوصية الرقمية، وهذه والله محاضرة الحالة. تعلم أساسيات الخصوصية الرقمية والله محاضرة الحالة، يبغى لها سوالف واجد، لأنه في ناس ما عاد تعرف تفرق أصلا بين العام والخاص، ما عاد يفرقون ولا عاد يدرون، تحسهم ما شاء الله ولدوا على شبكة الإنترنت، وبعضهم ما شاء الله من الولادة يصوروا أهله لغاية ما يكبر ويظل مشهور ويسولف على الإنترنت لغاية البعيد ما يموت، ثم تصور طريقة وفاته وربما تصور جنازته ومقبرته أيضا. صار مادة دسمة للمحتويات، وما عاد يعرف هو أصلا نفسه كيف يكون عنده خصوصية. يقولك أنا كتاب مفتوح. كتاب مفتوح لمين يا جدي؟ تبه، ما مو كل شيء كتاب مفتوح، مو كل شيء يمكنك أن تكون فيها كتاب مفتوح. لا يا أخي، في صفحة كذا سكرها، خلها مغلقة. والله مو كل الكتب تظل مفتوحة، ما يصلح. طيب، التحديات في تحقيق الذكاء الصناعي الآمن، إحنا إيش المشاكل عشان يكون عندنا ذكاء صناعي آمن؟ التعقيد التقني، هذا يدلك على صعوبة فهم أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وعشان كذا هم يصاروا يخافون منه. يقول لك إحنا الآن في المرحلة ترى المتوسطة، قربنا على المتقدم، يعني الله يستر في المستقبل إن شاء الله أنه خير، حيكون خير يعني للناس والاستخدامات، لكن يجب أن تفهم أن هناك تعقيدات تقنية كبيرة عشان نقدر نمسك هذا النظام أنه ما يتفلت. نبدأ نحاول أنه نحطه هنا في الزاوية، وقف، تمام؟ فهذا مو كل من جاء يقدر يسيطر عليه، ومو من كل جاء يقدر إيش يتفاهم معه، يحتاج إلى مبرمجين خاصين، يحتاج إلى أنظمة خاصة قد لا تكون عادية، قد تكون فيها كثير من التعقيدات. ولذلك ترى أحيانا يتأخرون في التعديل أو يتأخرون في المتابعة والمراقبة بسبب هذه التعقيدات. طيب، الصراع بين الابتكار والسلامة، يعني في شركات مبسوطة طلعت لك أوديو فيك، والله أنا مبسوط حخليك تغني أغنية هابطة بصوت محمد عبده، ولا حخليك تقول تصريح سياسي بصوت الرئيس فلان، ولا شيء رائع. يعني هو كذا يشوف نفسه أنه والله أنا ابتكرت شيء يخلي المحاضرة هذه بدل صوت ماجد العسيري يطلعها بصوت علي العلياني. تخيل علي العلياني قاعد يحاضر محاضرة زي كذا، وين يعني، هذا إعلامي والمحاضرة في الأمان، أمان يسويها ترى عادي، ما مشكلة. بس أنه أحيانا تفاجأك هذه القضايا بأنه والله أنا ما سويت كذا، طيب كيف؟ فهذا هو اللي اسمه ابتكار، ابتكروه يعني، هم مبسوطين أنه إحنا ابتكرنا. طيب، السلامة أنه ممكن هذه الابتكارات اللي أنت سويتها تضر الناس فيرفع عليك قضايا بسببها، فلا سلم الناس منك ولا أنت سلمت منهم، فتبدأ المعركة بينك وبين الناس، تأخذ خطها المحترم، واضح؟ طيب، وهذا كله يولد صراع، لأنه بعض الشركات قد تفضل السرعة في الابتكار على حساب السلامة. أهم شيء أنا عندي كيف أبتكر، كيف أطلع براءة اختراع، كيف براءة الاختراع هذه بعدين أفكر كيف أبيعها وكيف أربح منها، وكيف مش مهم هل هي سليمة هل هي غير سليمة، هل هي حتحقق إنجاز للناس ولا لا، حيكون الناس على 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 إشكالية منها، ما عاد يهمهم. يا أخي مشكلة لما يتحكم المال بكل شيء في الحياة. طيب، غياب القوانين العالمية، وهذا يشير إلى عدم وجود معايير موحدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي. كل دولة لها خصوصها وقوانينها، ولذلك نحن نحتاج إلى منظمات تنضم تحتها الدول، وكل واحدة تيجي تقول مرئياتها عشان يوصلون إلى طاولة حوار تهدف إلى أول شيء وضع المعايير، وبعدين رسم القوالب حقة القوانين والتفاصيل هذه. وهذا أظن سيأتي إلى محالة، خاصة إذا استشعروا بالخطر. طيب، المشاكل الأخلاقية، هنا في ناس تعتقد، وهذا زي ما قلت لكم قبل شوية، أنه عبارة عن ثقافات الناس، يعني أنت إيش تسمح للناس وإيش ما تسمح للناس، وإيش الثقافة في البلد الفلاني مسموح بها وإيش الثقافة في البلد الفلاني. هنا يرجع إلى أمزجة وثقافات وعادات ومسلمات كل بشر في 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 منطقة جغرافية ما، ماذا يسمحون به وماذا يرفضونه. المشاكل الأخلاقية ترى لا تفكر إنها يعني كل شيء صعب، لا، يعني بعض المشاكل الأخلاقية ترتبط مثلا بالصدق والكذب، ليس بالجرائم وكذا. مشاكل أخلاقية، يعني بعض الناس يقبل الصدق كمنهج حياة، وبعض الناس لا، عنده الكذب منهج حياة. طب هذه أخلاق ولا مي أخلاق؟ أخلاق، وتعتبر مشكلة أخلاقية. لكن في بعض الناس يعني يعتبر أن المشاكل الأخلاقية هي مثلا أشياء ثانية زي الجرائم الشرف وغيرها. لا، هذه برضو من الأخلاق، نعم، وهذيك من الأخلاق، بس هذه من الأخلاقيات اللي غير مسموح لك أن تتعامل معها، وهذيك من المخلوقات، من الأخلاقيات اللي يعني زي ما تقول صغائر وكبائر. نجي على دور الحكومات والمنظمات من أجل استقرار ذكاء اصطناعي آمن للكل. الأول التنظيم، وضع أنظمة وقوانين تنظم تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا زي ما قلت لك لا بد منه، وسيأتي يوم تكون في هذه الأنظمة موجودة والقوانين هذه موجودة، ولا بد أن يحدث ذلك. التمويل، عندنا تمويل، عندنا تنظيم، لما بعد ما نظمنا كل القوانين لازم نمول هذه القوانين حتى تكون موجودة على الأرض، وهذا يشمل دعم الأبحاث في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي. وبعدين عندنا التعاون الدولي، وهذا يتطلب منه أن نعمل معا كدول لتجنب سباق التسلح في مجال الذكاء الصناعي. كل واحد يبغى يكون عنده بيج داتا، كل واحد يبغى يكون عنده مصدر أو مخزن بيانات كبير. يقولون أن الحرب المستقبلية ستكون على البيانات، مو على الموية ولا على، حرب بيانات. قديش عندك بيانات أكثر، قديش أنت تحلل وتستطيع أن ربما تسيطر. لذلك الحرب القادمة هي حرب بيانات حقيقية فعلا، إن شاء الله ما تحصل، لكنها صراع بيانات مستميت، من يكون عنده أكبر قدر من البيانات. ترى إحنا بحاجة البيانات عشان نصمم السياسات والخدمات والتحليلات التي نحتاج من أجلها إلى تسيير حياة شعوبنا ومن يعني نحن نهتم بهم، وبالتالي تحقيق مصالحنا التي نبحث عنها. طيب، عندنا أمثلة على مبادرات الذكاء الاصطناعي الآمن. هنا عندنا قوانين الاتحاد الأوروبي، عندنا الاتحاد الأوروبي بدأ يتحرك مبكرا من أجل تسليم أو سلامة الذكاء الاصطناعي الآمن. عندنا قانون AI ACT، وهذا ينظم استخدام الذكاء الصناعي في أوروبا، عندهم قوانين خاصة لهذا الباب. فبناء على هذه القوانين هم من خلال ثقافتهم تفاصيلهم إيش يسمحون فيه إيش يمنعون فيه، يحكمونه بالACT هذا، ثم يبدأون إيش يعرضونه على مخرجات الذكاء الصناعي، فما ناسبهم قبلوه، وما وجدوا أنه مضر بهم يبدأون يتخذون فيه إجراءات قد تصل إلى المنع أو رفع قضايا. الأمر الثاني مبادرة بارت بارتن شيب اون اي اي. طبعا هذه عبارة عن اتحاد يتعاون فيه شركات التكنولوجيا الكبيرة زي جوجل فيسبوك من أجل بحث سلامة الذكاء الاصطناعي. كل قانون نحطه في شريحة عشان كذا يظل لحاله. فهالشركات الكبيرة بدأت تشعر بالخطر حتى على نفسها. يعني صحيح أنهم هم سادة في الذكاء الصناعي وبدأوا يشتغلون فيه قبل الكل وبدأوا كل واحدة. اليوم لا تقول لي ترى الذكاء الاصطناعي موجود حتى في زوم هذا الآن محاضرتنا ذي موجودة مراقب مسجل معنا اسمه كومبينيون ذكاء اصطناعي من زوم. بعد ما خلص راح يرسل لي ملخص للمحاضرة بالإضافة إلى التسجيلات الخاصة فيها. فالذكاء الصناعي دخل في كل شيء يا جماعة، في الواتساب في ذكاء صناعي، في تويتر، في زوم، في فيسبوك، في أي مجال موجود صار فيه ذكاء صناعي. في الطب، في الهندسة، في التصميم، في اللغات، في الآداب، في الشعر، في الإنسانيات بشكل عام، في الاجتماعيات، في الجغرافيا، في التاريخ، في التنبؤات، في الأقصاء، في الأرصاد، في الاقتصاد، في كل شيء داخل فيه ذكاء اصطناعي. عشان كذا قامت الشركات تحاول أنها تكبح جماح هذا المارد القادم وتبدأ تركز والله يناسبنا ولا لا، صراحة مصالحنا ماشية معاه ولا لا. فعملوا هذا الاتحاد. طيب، مؤسسة فيوتشر أوف لايف إنستيتيوت، معهد حياة المستقبل كانوا كذا الاسم، وهذه تعمل على زيادة الوعي بمخاطر الذكاء الاصطناعي ودعم الأبحاث الآمنة في هذا المجال. هذه شغلتها الشاغلة، وتبدأ إيش تدق ناقوس الخطر لو حصلت يعني شيء لازم تسولف فيه، لازم تنبه الناس عشان ينتبهوا له. هذا دور هذه المؤسسة. هنا نجي للدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي الآمن. أول حاجة سووا استراتيجية وطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي. هدفها الأول هو التركيز على الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الذكية. أنا ما أمنعك أنك أنت تستخدم التقنية، بس انتبه أنت حتكون مسؤول عن استخداماتك. عندنا أيضا الأمر الثاني قامت فيه المملكة هو إنشاء الهيئة السعودية للذكاء للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، من أجل قيادة الحوكمة والتنظيم والإشراف على مخرجات الذكاء الاصطناعي. الهيئة السعودية للبيانات سدايا هذه ترى فيها أشياء كثيرة، من ضمنها أمن سيبراني، من ضمنها إدارة الحكومة الإلكترونية، من ضمنها الإشراف على أنظمة الذكاء الاصطناعي. كل شيء تقريبا له علاقة بالبيانات والمعلومات والبيج داتا ما يمر تقريبا إلا عن طريق سدايا، أو تكون لها يد في الإشراف عليه أو في الاهتمام بسلامته. واللي مارسوه هو دور مشكور ويدل على مسؤولية كبيرة تجاه المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة. طيب، الأمر الثالث تطوير أطر حوكمة وأخلاقيات تنظم تصميم وبناء واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهذا ملموس ومعروف. ولذلك تجد أنه يعني مراقبة مسؤولة ومهتمة فعلا بهذا المجال، ولا تستبعد أنه تيجي تلاقي برنامج ذكاء اصطناعي تلاقي محجوب مثلا، وهذا طبيعي جدا لأنهم رأوا فيه مخاطر كبيرة فاضطروا أنهم إيش يوقفوه. تدخله بطرق ملتوية هذا شغلك، ما يعني إيش يسوونهم، ما حيوقفون الفضاء الإلكتروني كله، لكن هم أدوك أنه بطريقة شرعية لا يسمح لك الدخول إلى هنا. طيب، هل في برامج اتخذوا ضد هذا الموقف؟ نعم موجود، لو شئتوا سميتوا، فما ما حسمي أتركه. طيب، المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي وصياغة السياسات العالمية من خلال علاقاتها الدولية بالمؤسسات والشركات المهتمة، فهي بتحط سياستها اللي هي بتشوف إنها والله مناسبة لهذا المجال. عندنا أيضا الإسهام في إعداد تقارير ومعايير دولية تعالج مخاطر الذكاء الاصطناعي وتعزز مواءمته مع القيم الإنسانية، وهذا دور أيضا تجده موجود ومعروف، وكل المملكة من أوائل الناس اللي دقوا ناقوس الخطر على قضية الأخلاقيات الإنسانية، ويجب مراعاتها كثيرا في الذكاء الاصطناعي. مو كل شيء مسموح، ونعم معهم حق يا أخي. تحقيق مراكز متحقق متقدمة عالميا في مؤشرات سلامة الذكاء الاصطناعي، عندنا المركز 11 عالميا والمركز الأول عربيا وحتى في الشرق الأوسط كله. فأيضا كمان أخذوا جائزة قبل أسبوع تقريبا في هذا المجال، في سلامة أيضا الذكاء الاصطناعي. والمركز 11 عالميا هذا ترى تقدم كمان، صار يعني أقرب إلى الخمسة الأوائل أو الثلاثة الأوائل حتى. طيب، دعم البحث العلمي والدراسات المرتبطة بمخاطر الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها، للسعودية دور مهم في هذا المجال. أيضا التركيز على حماية الخصوصية، التركيز على حماية الخصوصية، عندنا أيضا تقليل التحيز وضمان الشفافية في الأنظمة الذكية، تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والأمن والخدمات الحكومية. عندنا برامج لها علاقة بالخدمات الحكومية وإدارتها، عندنا كمان برامج لها علاقة بالتعليم في الذكاء الصناعي، تستخدم الذكاء الصناعي، عندنا برامج لها علاقة كذلك بالخدمات العامة، إدارتها، ملاحقة الأخطار، التنبؤ بها، المدري إيش، كل هذه الأشياء موجودة عندنا، إدارة الحشود، كل هذه الأشياء موجودة أحيانا تستخدم فيها الذكاء الصناعي. عندنا الذكاء الصناعي كمان دخل في قضايا الحج والعمرة وإدارتها، وأحيانا عمل بعض الخدمات اللي ما تحتاج يعني جهد بشري كبير بشكل مؤتمت وذكي، أيضا موجود في ضمن السياسات اللي متبعة لتطوير الخدمات وتسهيل العيش الآمن الجميل السليم الرغد اللي يوصل حتى أحيانا حد الرفاهية بالنسبة للمواطن، وقد لا تجده موجودا في أماكن أحيانا عالمية. طيب، هذا برنامج لو تمسحوه لبرنامج اسمه Human Chat، هذا برنامج سعودي للذكاء الاصطناعي، نشوف أنه أمن برنامج ذكاء اصطناعي ممكن أن تستخدمه، ولذلك حطيته هنا. البرنامج الصناعي هذا من شركة علام، البرنامج الهيومن شات اللي هو المحادثة مع البشر، يمكن بعضكم يشوف انه والله ما يقدم معلومات كويسة، لكن حقيقة انه برنامج آمن، والحلو فيه انه لما يجاوبك بصيغة يعني فيها يعني تحس تمركز أكثر أو التصاق أكثر بالثقافة المجتمعية، يعني ما يجاوبك إجابة تحس فيها أنه والله واحد من المريخ، لا، تحس أنه يجاوبك إجابة فيها علاقة بالشيء اللي أنت تعيشه، فتقدروا تعتمدوا عليه وتقدروا تستخدموه وتسجلوا فيه حسابات إذا أنتم أنتوا مسجلين حسابات. الباركود هذا جدا مهم. برامج ذكاء اصطناعي آمنة ايش ترشح؟ عندنا ممكن نستخدم الميتا، عندهم برنامج حلو، الكوبايلت ايضا عندهم برنامج جميل وفيه امن بنسبة ممتازة، الشات جي بي تي نص آمن، ليس آمنا كامل، نص آمن، يعني اللي بيلف ويدور معاه هو كمان حيلف ويدور ويعرف يطلع منه، تعرف يعني حتعرف تخالف إذا حاب تخالف مع الشات جي بي تي ممكن يساعدك، لكن بشكل عام برنامج حلو يعني آمن، نص آمن ممكن نقول، لكن الثلاثة هذول هيومن شات، ميتا اي اي، وكوبايلت برامج ممكن أن نعتمد عليها كبرامج آمنة، كوبايلت من مايكروسوفت، ميتا اي اي من فيسبوك، وإن كان فيسبوك شركة أنا ما أحبها وهم ما يحبوني. طيب، نتكلم عن مستقبل الذكاء الاصطناعي الآمن، عندنا نتكلم عن التطور المستمر ونقول فيه أنه مع تقدم التكنولوجيا يجب أن تتطور تقنيات السلامة. يعني ما ينفع أنه واحد ماشي والثاني متأخر أو ما مو قادر يلاحق. لا، لازم أنت تكون بنفس السرعة ماشي. الذكاء الصناعي لازم تلاحقه. أدوات مراقبة سلامة الذكاء الصناعي لازم يكونون متلاحقين بنسبة طردية إذا ما كانت أدوات السلامة أسرع من الذكاء الصناعي. فلازم يكون عندنا تطور مستمر في هذه الأدوات. أيضا التوعية، ما في إنسان يمكن أن يوعيك مثل نفسك. إذا كان الوازع والرقابة موجودة عندك فما أحد يقدر يوقفك، ما أحد يقدر يضحك عليك، ما أحد يقدر يستدرجك، ما أحد يقدر يستغلك، بس أنت تكون عندك رقابة ذاتية لنفسك ولا لا. طيب، زيادة الوعي العام بأهمية سلامة الذكاء الاصطناعي الآمن، هذا ضرورة في المستقبل إن شاء الله راح تكون أفضل. الابتكار المسؤول، أيضا مو كل ابتكار أنا ممكن أحطه للعامة، في ابتكار أحتفظ به في دروجي أحسن. ومن هنا لابد من تشجيع الشركات على تطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي، مو تطوير ذكاء اصطناعي وخلاص. والله برنامج ذا بيقدم أحلى تزييف للصور، نزلوا يا ولد، خلي الناس تطلع صور لكل من هب ودب ولا حد يكتشفها. لا، احنا لازم نشجع الشركات على أنها تبتكر، إيوة، بس في حدود مسؤولياتها، حدود أخلاقياتها، في حدود إيش ما يعني ما يثق به المجتمع وما يقبله المجتمع. طيب، التطور المستمر والتوعية والابتكار المسؤول، هذا مثلث الأمان بالنسبة للذكاء الاصطناعي في المستقبل إذا أردنا أن نقدم ذكاء اصطناعي مسؤولا وذا قيمة وذا أهمية، وما أحد يعني يخترقنا فيه، لا خصوصية ولا يضرنا ولا يعمل لنا أي مشاكل. ومن هنا نقول أيها الكرام أنه الذكاء الاصطناعي الآمن ليس خيارا بل ضرورة لضمان مستقبل مستدام للتكنولوجيا، وهو يتطلب ذلك تعاون بين العلماء والحكومات والشركات لضمان إن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعمل لصالح البشرية دون التسبب في أضرار لها. هذا الهدف لو وصلنا إلى تحقيقه سوف نصل أيها الكرام والكريمات إلى ذكاء اصطناعي آمن ومسؤول نستفيد منه وما يضرنا أبدا. وفي الأخير أنا تشرفت بوجودي معكم، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. هذا ما تيسر إعداده لهذه الجلسة. بكرة حيكون معنا جلسة أخرى جميلة جدا اسمها ماذا استفاد الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكاء الصناعي، لازم تحاولوا تحضروا فيها إذا تمكنتم، وأكون شاكر لكم. وإن شاء الله نلتقي وإياكم دائما على خير وسلامة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.